اللهم صل على محمد وآل محمد. عليكم السلام. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. كان خلاصة القرينة الثانية هو أنه الإمام أمر بالأخذ بالمشهور، وعلل ذلك بأنه المجمع عليه لا ريب فيه، والمراد من نفي الريب هو نفي الريب الإضافي والنسبي، فيكون المستفاد من الرواية هو أن كلما فرض أن هناك خبران متعارضان وكان في أحدهما مزية لا توجد في الأخرى، صدق عرفان أن يقال أن صاحب المزية مما لا ريب فيه بالإضافة إلى الفاقد للمزية، فيشمله عموم التعليل الموجود في مقبولة عمر بن حنظلة. وهذا الاستظهار مبني على أن المراد من لا ريب فيه هو نفي الريب النسبي. وفي قبال ذلك ذهب جمع من الأعلام من أن المراد من نفي الريب هو نفي الريب الحقيقي، لا نفي الريب النسبي، حيث إن الظاهر الأولي من هذا التعبير عندما يقال هذا مما لا ريب فيه ولم يقيد عدم الريب من جهة دون جهة أخرى، أن المراد هو نفي الريب بقول مطلق لا بقيد، فالظاهر عرفا من هذا التعبير هو نفي الريب الحقيقي، وحينئذ تكون الرواية ناظرة إلى أنه إذا تعارض خبران أحدهما قطعي الصدور معروف بين جميع الأصحاب والآخر غير قطعي الصدور، فإنه في هذه الحالة يؤخذ بما هو قطعي الصدور، لأن قطعي الصدور لا ريب فيه حقيقة بخلاف الذي هو ظني الصدور، فتكون الرواية في مقام بيان أنه إذا تعارض خبران أحدهما قطعي الصدور والآخر ظني الصدور، فحينئذ لا إشكال أن الحجة هو ما كان قطعي الصدور، أما ما كان ظني الصدور فليس بحجة، لأنه يشترط في حجية الخبر الواحد أن لا يكون معارضا للكتاب والسنة القطعية، أي أن لا يكون معارضا لما هو قطعي الصدور، فمن شرائط حجية خبر الواحد أصلا أن لا يكون منافيا لما هو قطعي الصدور، فإذا نافى قطعي الصدور فهو ليس بحجة، فحينئذ يكون المورد من التعارض بين الحجة واللا حجة، ولا ريب أنه الذي يجب الأخذ به هو الحجة، فحينئذ تكون الرواية أجنبية عن محل البحث، يكون الاستشهاد بالرواية أجنبي عن محل البحث. ولهذا بناء على هذا التحليل يكون الترجيح بالشهرة في قبال الشاذ لا من باب ترجيح الحجة على الحجة، بل من باب تمييز الحجة عن اللا حجة. ولهذا ذكره الإمام في أول المرجحات في التعارض في مقبولة عمر بن حنظلة. فكيف الإمام يقول إذا ورد عليك الخبران المتعارضان فأعطاه أولا المميز، حتى قدمه على مخالفة العامة وغير موافقة الكتاب وما شاكل ذلك، عرض عليه المميز ما يميز الحجة عن اللا حجة. فقال إذا كان أحدهما مجمع عليه بين أصحابك معروف فخذه ولا تأخذ بالآخر، لأن هذا مما لا ريب في حجيته وذاك ليس بحجة، فيكون الترجيح بالشهرة من باب تمييز الحجة عن اللا حجة لا من باب ترجيح الحجة على الحجة. وحينئذ تكون الرواية بهذا اللحاظ أجنبية عن محل البعث، لأن الإمام في مقام هذا التعليل أنه إذا كان أحدهما حجة فيجب الأخذ به بخلاف ما لو لم يكن الآخر بحجة. هذا احتمال في مما لا ريب فيه ذهب له جمع من الأعلام. ويوجد احتمال آخر أشرنا إليه أيضا في بحث الشهرة الفتوائية، أن المراد مما لا ريب فيه حكم الشارع بعدم الريب فيه. فإن الإمام يقول فإن المجمع عليه مما لا ريب فيه، أي ما لا ريب فيه بحكم الشارع، لا ريب فيه بمعنى الحقيقي، قد يكون فيه ريب بلحاظ الجهة بلحاظ المتن والدلالة كما بينا بالأمس. فكيف يقول لا ريب فيه مع أنه في الحقيقة فيه ريب ولو من جهات أخرى؟ فيقول هذا من باب حكم الشارع بأنه لا ريب فيه. يقول متى ما تعارض خبران أحدهما مشهور والآخر شاذ فخذ بالمجمع عليه، خذ بالمشهور، لأني أنا حكم على أن المشهور مما لا ريب فيه. فيكون المستفاد من هذه الكبرى أن كل ما حكم عليه الشارع بنفي الريب فهو المقدم. فلا يمكن استفادة حينئذ هذا التعليل في المزية الذي لم يثبت أن الشارع حكم عليها بأنها مما لا ريب فيه. فلو تعارض خبران أحدهما منقول باللاف والآخر منقول بالمعنى، لا يمكن أن يقال أننا نرجح بالمنقول باللاف لأنه مما لا ريب فيه. لا نعلم أن الشارع حكم على أن هذا مما لا ريب فيه، والتعليل إنما يقتضي الدوران مدار حكم الشارع بأنه مما لا ريب فيه. واضح؟ إذن مع وجود هذه الاحتمالات الأخرى لا يمكننا إحراز ما ذكره الشيخ في هذه القرينة. قال ومنها، نطبق العبارة اللي قرأنا شرحناها بالأمس، ومنها تعليله عليه السلام الأخذ بالمشهور بقوله فإن المجمع عليه لا ريب فيه. توضيح ذلك أن معنى كون الرواية مشهورة كونها معروفة عند الكل. قلنا أن الشهرة هنا الشهرة بالمعنى العرفي، والمشهور يعني الواضح البين الذي يعرفه الكل كسيف مشهور. إن معنى كون الرواية مشهورة كونها معروفة عند الكل، وقلنا أن هنا الشهرة الروائية كما يدل بأن هذه شهرة روائية مو شهرة عملية أو شهرة استنادية كما بينا بالأمس، كما يدل عليه فرض السائل كليهما مشهورين، ولا يصدق عرفا أن كلاهما مشهوران إلا إذا كانت الشهرة أي شهرة روائية، فهذه الرواية مشتهرة وتلك الرواية مشتهرة. والمراد بالشاذ حينئذ ما لا يعرفه إلا القليل. الآن المطلب الثاني يبين أنه لا ريب هنا مو لا ريب حقيقي، لا ريب نسبي، لا ريب إضافي، ولا ريب أن المشهور بهذا المعنى كون الرواية معروفة عند الكل ليس قطعي المتن والدلالة. والجهة المفروض خلي أيضا واضح، الجهة أيضا ليس قطعي المتن والدلالة حتى يصير مما لا ريب فيه حقيقة واضح. وإلا لو كان، هي منبهات، لو كان المراد من الرواية نفي الريب الحقيقي وإلا لم يمكن فرضهما مشهورين، لأنه إذا كان المراد نفي الريب الحقيقي ما فيها ريب من أي جهة كانت هذه الرواية مطابقة لحكم الله الواقعي وهذه مطابقة لحكم الله الواقعي، فكيف يفرض أن كلاهما مشهور؟ يعني كلا المتعارضين موافقين لحكم الله الواقعي وهذا غير معقول واضح. وإلا لم يمكن، وإلا يعني لو كان المراد هو نفي الريب الحقيقي لم يمكن فرضهما مشهورين، ولا الرجوع إلى صفات الراوي قبل ملاحظة الشهرة. هاي في المرفوعة واضح، هذه في المرفوعة، وإلا في المقبولة لم تلاحظ صفات الراوي وإنما الصفات هي للحكمين كما عرفت. هذا مبني على تمامية المرفوعة الذي لوحظ فيها صفات الراوي قبل ملاحظة الشهرة، لكنه هم إشكال عليه في المرفوعة بالعكس صحيح. متى لوحظت الصفات جعل المرفوعة في المرفوعة لوحظت الشهرة أولا واضح في المرفوعة هكذا في مرفوعة زرارة قال سألت أبا عبد الله سألت أبا جعفر جعلت فداك يأتي عنكم الخبران والحديثان المتعارضان، قال يا زرارة خذ بما اشتهر بين أصحابك، أي لاحظنا الشهرة أولا، قال يا سيدي إنهما معا مشهوران، قال خذ بما يقول أعدلهما عندك وأوثقهما. ففي المرفوعة لوحظت الصفات شنو قبل بعد الشهرة. إذن هذا ملاحظ ماذا؟ ملاحظ المقبولة، فيرد عليه إشكال كما هو علمنا مقبولة عمر بن حنظلة الصفات ليس بلحاظ الراوي وإنما الصفات بلحاظ شنو؟ بلحاظ الحاكم واضح. في المقبولة ذكرت الصفات أولا لكن الحكم ما حكم به واضح، فهي صفات للحاكم، فهذا الكلام محل إشكال. ولا الحكم بالرجوع مع شهرتهما إلى المرجحات الأخرى، لأن إذا كان كلاهما مشهوران بمعنى لا ريب حقيقة كلاهما موافقان لحكم الله الواقعي فلا معنى أن نبحث عن المرجحات الأخرى واضح عبارة. فالمراد بنفي الريب نفيه بالإضافة، نفي الريب النسبي الإضافي بالإضافة إلى الشاذ، ومعنى أن الريب المحتمل في الشاذ غير محتمل في المشهور. يعني هناك ريب في الشاذ من جهة كونه ليس معروفا إلا عند قليل، هذه المعروفية عند القليل هذه ريب غير موجودة في المشهور، فيصير حاصل التعليل التمسك بعموم التعليل ترجيح المشهور على الشاذ. ليش؟ بأن في الشاذ احتمالا لا يوجد في المشهور، ومقتضى التعدي عن مورد النص في العلة وجوب الترجيح بكل ما يوجب كون أحد الخبرين أقل احتمالا لمخالفة الواقع. وضع العبارة إن شاء الله. هذا تمام الكلام في القرينة الثانية. القرينة الثالثة وهو ما ورد في روايات التعارض من تعليلهم عليهم السلام بتقديم الخبر المخالف للعامة، علل ذلك بأن الحق والرشد في خلافهم وأن ما وافق العامة فيه التقية. ومن الواضح أن هذه القضايا الرشد في خلافهم وأن الحق فيما خالفهم إنما هي قضايا غالبية وليست قضايا دائمية، إذ أنه قد يكون ما حكموا به أو رواه موافق للواقع، ولكن حيث أنه كثيرا ما يعتمدون على الروايات التي يرويها غير الثقات، ويعتمدون على الاستحسان والقياس والذوق وما شاكل ذلك، فإنه نأخذ بالخبر المخالف للعامة. فحينئذ إذا كانت هذه القضايا قضايا غالبية لا دائمية، فمقتضى عموم التعليل وجوب الترجيح بكل أمارة ينطبق عليها أنها مصداق للرشد الغالبي. واضح؟ فحينئذ مقتضى عموم التعليل أن لأنه نأخذ بكل مزية يصدق على صاحبها بأن الحق والرشد فيه، يعني الحق الغالبي فيه، الرشد الغالبي فيه، فحينئذ يكون مقتضى هذه التعليلات التعدي عن مورد النص، وهو أننا نأخذ بكل أمارة للحق ونترك كل ما فيه مظنة خلاف الحق والصواب. بل يترقى المصنف أكثر، يقول مقتضى الإنصاف أن الترجيح بمخالفة العامة وكذا الترجيح بالشهرة ليس من باب الأقربية للواقع، بل مقتضى ذلك الترجيح بما هو أبعد من الباطل من الآخر. تفتين؟ مو أمارة على الواقع، بل يكفي أن نرجح بما هو أبعد عن الباطل. كل أمارة توجب الأبعدية عن الباطل فهذا بحد ذاته مرجح، وإن لم يكن عند العقلاء أو العرف أنه أمارة لغلبة المطابقة للواقع. وحينئذ إذا تعارض الخبران وكان في أحدهما مزية، هذه المزية توجب أبعدية أن يكون من مصاديق الباطل، أبعد عن الباطل من صاحبه، فإن هذا كافي في مقام الترجيح. وإن لم يصدق عليه أنه أمارة توجب غلبة المطابقة للواقع، ولهذا ورد عنهم عليهم السلام: ما جاءكم عنا من حديثين مختلفين فقسهما على كتاب الله وأحاديثنا، فإن أشبههما فهو حق، وإن لم يشبههما فهو باطل. من الواضح أن العرف لا يرى مجرد الشبه لما في الكتاب أو الشبه لما في السنة أمارة توجب غلبة المطابقة للواقع، بل غاية ما يقتضي عنوان الشبه أن يكون هذا أبعد عن الباطل من صاحبه. ملتفتين؟ فإذا جاءتنا روايتان متعارضتان أحدهما أشبه، ملتفتين؟ أشبه لما هو موجود في الكتاب أو موجود في السنة، نقول لهم تعارض، شوفها في الكتاب في لين أضيب، هالشبه كافي في الترجيح. من الواضح أن الشبه لا يوجب مطابقة صاحبه للواقع أو غلبة إصابته للواقع، بل يكون غاية ما يقتضي أبعد عن شنو؟ أبعد عن الباطل. كذلك إذا كانت الرواية موافقة للعامة وتلك مخالفة، فإن الرواية الموافقة للعامة أقرب إلى الباطل من الرواية المخالفة للعامة، وإن لم تكن مجرد المخالفة للعامة تقتضي الأقربية للمطابقة للواقع. هذا ما ذكره المصنف في هذا القس أو في هذا التعليل أو في هذه القرينة الثالثة، نطبقها ونعلق على كلامه. قال: تعليلهم عليهم السلام لتقديم الخبر المخالف للعامة بأن الحق والرشد في خلافهم، وضح الحق والرشد في خلافهم، فإذا كان الشيء موافقا لهم فهو أقرب إلى الباطل، وأن ما وافقهم فيه التقية فإن هذه كلها قضايا غالبية لا دائمية، ولو كانت دائمية ما جت عدة، لأن مقتضى هذا التعليل أن الرشد ما كان فيه الرشد الدائمي هو الذي يرجح على غيره، وإن نحرص أن في مرجح رشد دائمي، واضح، وإن نحرص أن في مرجح غير منصوص رشد دائمي، المدار على الرشد الغالبي غالبا ما يكون مطابقا للواقع أو أبعد عن الباطل، فيدل بحكم التعليل على وجوب الترجيح، وجوب ترجيح كل ما كان معه أمارة الحق والرشد، وترك ما فيه مظنة خلاف الحق والصواب، بل الإنصاف أن مقتضى هذا التعليل كسابقه الشهرة وجوب الترجيح بما هو أبعد عن الباطل من الآخر رحمك الله. فالشهرة ومخالفة العامة تضعف احتمال المقابل فقط، ما توجب الأقربية للواقع مباشرة، وإنما تجعل صاحبها أبعد عن كونه باطلا. وإن لم يكن عليه أمارة المطابقة كما يدل عليه قوله عليهم السلام: ما جاءكم عنا من حديثين مختلفين فقسهما على كتاب الله وأحاديثنا، فإن أشبههما فهو حق وإن لم يشبههما فهو باطل. الشبه ليس أمارة الصرخ، بل تضعيف الاحتمال المقابل، يضعف الاحتمال المقابل، فإنه لا توجيه لهاتين القضية قضيتين، فإن أشبههما فهو حق وإن لم يشبههما فهو باطل، إلا ما ذكرنا من إرادة الأبعدية عن الباطل والأقربية إليه. يمكن التأمل فيما أفاده المصنف قدس سره في أصل هذا الأصل هذه القرينة، بأنه لا يوجد في رواية التعليل بالأخذ بما خالف العامة، لا يوجد في رواية قرأناها من هذه الروايات التي مرت علينا التعليل بالأخذ تعليل الأخذ بما خالف العامة بأن الرشد في خلافهم، لا يوجد تعليل قال خذ بما خالف، لماذا نأخذ بما خالف العامة، لا يوجد تعليل بأن الرشد في خلافه، وإنما هذه عبارة الكافي في الديباجة، هذه عبارة للكافي في الديباجة، وإلا لو فتشنا الروايات التي مرت علينا وغيرها التي لم تمر علينا لم نجد تعليلا لوجوب الأخذ بما خالف العامة بأن الرشد في خلافهم. نعم وقع في المرفوع هذا التعبير، قال: فإن الحق فيما خالفهم، فإن الحق فيما خالفهم، ولكن المرفوعة ضعيفة السند كما عرفت مرارا وتكرارا، ولا يصح الاعتماد عليها في إثبات الأحكام الشرعية لعدم انجبارها بعمل الأصحاب. وأما المقبولة، إذن المرفوع ما في عنوان الرشد أصلا، قال إن الحق فيما خالفه. أما إذا رجعنا إلى المقبولة فهنا ذكر لفظ، ركز في المطلع، ذكر لفظ الرشاد ولكن ليس بعنوان التعليل حتى نتمسك بعموم التعليل، لأن النكتة في الاستدلال التمسك بشنو؟ بعموم التعليل. وأما المقبولة فذكر لفظ الرشاد ولكن ليس بعنوان التعليل بل بعنوان الحكم الشرعي، قال ما خالف العامة ففيه الرشاد، حكم شرعي، حكم من الشرع، ما خالف العامة ففيه الرشاد، فلا يوجد تعليل بوجوب الأخذ بما خالف العامة لأنه فيه الرشاد. فرق بين التعبيرين، فرق أن يقول خذ بما خالف العامة لأن فيه الرشاد، وبين حكم الشارع بأن ما خالف العامة فيه الرشاد. ما خالف العامة ففيه الرشاد،
هذا مو تعليل،
لا مو تعليل، لا هذا حكم من الشارع يقول هذا إرشاد إلى وجوب الأخذ بما خالف العامة، تعبير عرفي عن وجوب الأخذ بما خالف العامة. أقول ما خالف العامة فيه الرشاد، لا أن كل ما فيه الرشاد فيجب الأخذ به. واضح الفرق بين التعبيرين؟ واضح فرق عرفي واضح. تقول ما خالف العام فيه الرشاد، أو بين يجب الأخذ بما خالف العام لأن فيه الرشاد. غاية ما يقتضي هذا التعبير الموجود في المقبولة، حكم الشارع بالرشاد فيما خالف العام، بس حكم الشارع بالرشاد فيما خالف العامة، ولا تعليل هنا حتى ماذا؟ حتى يصح التمسك به. ولو تنزلنا، كلنا نتنزل، وقلنا بأن الرشد في مخالفة العامة تعليل، ولكنه تعليل غالبي كما عرفت، ومقتضى كونه غالبي أن نتعدى إلى المزية التي توجب الرشد الغالبي لا مطلق المزية، يعني المزية التي ما تكون اتباعها غالبا ما يقتضي الرشاد والحق. واضح؟ إذا أخذنا بعموم التعليل فمقتضى التعليل حيث أنه هذه أمور ماذا غالبية، أن نتعدى من هذه من هذا المرجح المنصوص إلى المزية التي توجب أغلبية الرشاد لا مطلق المزية، وأن لنا إحراس، كل شيء مصداقية، وأن لنا إحراس أن أضبطية الراوي أو النقل باللفظ أو غيرها من المرجحات غير المنصوصة توجب أغلبية الرشاد على غيرها. من وين نقدر نحرز؟ من التفتين، المدار على ماذا؟ الرشد الغالبي. درنا هذا يجب الرشد الغالبي، مجرد كون الرواية منقولة باللفظ يجب الرشد الغالبي أنها أمارة للحق غالبا، أما مو واضح، دائما تكون عندنا شبهة مصداقية. بل ذكر بعض الأعلام أنه لا يوجد في المرجحات المذكورة غير المنصوصة ما يقتضي الرشد الغالبي، هذه كلها تقتضي احتمالا تكون المطابقة، أما توجب الرشد الغالبي فلا يحرز ذلك، بل نفى قطعا ذلك لا أقل أن تكون المورد من موارد شبهة المصداقية. غالبا ما يوجب الأقربية للواقع، مو أي أقربية، مو احتمال الأقربية، يعني غالبا ما يقتضي الأقربية للواقع، حيث أنه قد ذكر المصنف أن هذه قضايا غالبية، مقتضى كونها قضايا غالبية ماذا؟ أنه كلما اقتضى المطابقة للواقع غالبا فيؤخذ به، فأن لنا بإحراز انطباق ذاك على مورد الصغرى. هذا وأما ما ذكره من جهة الأبعدية والأقربية مع أن المسألة جانبية محل إشكال أيضا. ورجعوا تأملوا في المطلب، الوقت خلص. إذا كان الشيء أبعد عن الباطل ألا يساوق أنه أقرب للحق؟ بينهما مساوقة عرفية. إذا كان الشيء أبعد عن الباطل ولا فاصل بين الباطل والحق، وماذا بعد الحق إلا الضلال المبين؟ إما حق أو باطل. إذا كان شيء أبعد من الحق أبعد من الباطل فهذا يساوق الأقربية إلى الحق، فالتركيز على أنه أبعد من الباطل أقرب من الحق أو كذا لا، ليس له معنى واضح، ليس له معنى محصل. هذا تمام الكلام في هذه القرينة الأخيرة يأتي فيها الكلام.